الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ حيث وقفنا، كنا قد وقفنا على القاعدة 28. القاعدة 28: ليس في النصوص الشرعية مجاز بمعنى ما يصح نفيه. النصوص الشرعية هي حقائق أنزلها الله تبارك وتعالى ليتحاكم العباد إليها، وهذه النصوص الشرعية محكمات متقنات، كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته، وهي متشابهات يشبه بعضها بعضا لا تنافر فيها، كما قال الله عز وجل: كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. وهذه النصوص الشرعية منها ما هو محكم بمعنى بين واضح جلي، ومنها ما هو متشابه وهو القليل الذي لا يدركه إلا العلماء. فالنصوص الشرعية ليس فيها ما يصح نفيه، بمعنى ما أثبته الله يجب إثباته، وما نفاه الله يجب نفيه. لا يجوز لمسلم، وإن أراد أن يفسر أو يوضح شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي بكلام يعكس فيه أو يضاد كلام الله ورسوله. فمثلا في قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه، لو قال أحد المفسرين: جدارا يريد أن ينقض، أن يقرب أن يسقط، فهذا تفسير معقول ومعنى واضح جلي، سواء سماه مجازا وتأويلا أم سماه حقيقة. لكن أن يأتي إنسان إلى هذه الآية التي يقول الله فيها: جدارا يريد أن ينقض، فيقول هو: الجدار لا ينقض، عكس كلام الله عز وجل، فهذا لا يصلح، وهذا من إبطال كلام الله عز وجل. ومثال آخر قوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فلو جاء إنسان وقال: السماوات مطويات بيد الله، فهذا تفسير بين واضح، وهو يفسر معنى كلام الله عز وجل. لكن إذا جاء إنسان وقال: ليس هناك قبض ولا هناك بسط، وأن هذا كله تخييل، فهذا عكس مراد الله عز وجل، وهذا من أبطل ما يكون. ونضرب له مثالا في السنة ونكتفي به. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. لو جاء إنسان وقال: أحد جبل يحبنا يعني يودنا، أو قال: يحبنا أي بمعنى أنه قريب منا، فهذه معاني قريبة لمعنى المحبة في النص النبوي، وسواء سماه مجازا على قول من يثبت المجاز، أو سماه تأويلا على قول من يقول بالتأويل، فهو يبين النص النبوي. لكن لو جاء إنسان وقال في الحديث: أحد جبلا يحبنا، قال: الجبل لا يحب لأنه جماد، كيف يحب الجماد؟ قلنا: هذا لا يجوز في النصوص الشرعية، سواء سماه مجازا أو تأويلا، لأنه ينفي مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نعمل في النصوص التي ظاهرها التشابه؟ نرجع إلى أقوال السلف الصالح ونفسر القرآن بتلكم الأقوال المنقولة عنهم، ولا ننفي ما أثبته الله ورسوله، ولا نثبت ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى هذه القاعدة. وهذه القاعدة مبنى على التسليم بوجود المجاز في اللغة وفي القرآن والسنة، وإلا فالصحيح أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في نصوص الشرع، بل إن أول من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز هم المعتزلة. ننتقل للقاعدة 29. القاعدة 29: الحسن والقبح عقلي وشرعي. هذه المسألة مهمة جدا، وهي الحسن، وهو إدراك معنى طيب الشيء وحسن مصالحه، والقبح معنى إدراك خباثة الشيء ومفاسده. هل إدراك قبائح الأشياء ومحاسنها أو خبائث الأشياء ومفاسدها وطيب الأشياء ومصالحها، هل هذا شرعي فقط أو عقلي فقط أو شرعي وعقلي؟ من أهل العلم مثل بعض الأشاعرة يقولون الحسن والقبح شرعي فقط، فبناء عليه لا يثبتون الحسن والقبح الشرعي العقلي، وعكسهم المعتزلة يقولون الحسن والقبح عقلي والشرع تبع. أما أهل السنة والجماعة متبعين السلف الصالح يقولون إدراك الحسن في الأشياء ومعرفة القبائح والمفاسد في الأشياء عقلي وشرعي، فالله لم يحل إلا الطيبات ولم يحرم إلا الخبائث، كما قال في وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالشرع جاء بما هو حسن ومنع ما هو قبيح، والعقل يدرك هذا الحسن ويدرك هذا القبح. أي نعم، هناك أشياء من الغيب ربما لا يمكن للعقل إدراكها، لكن كلامنا عن الحسن والقبح في الأشياء المشروعة شرعا المدركة عقلا. فمثلا حينما ننظر إلى الزكاة وهو متعلق بالمال ندرك حسنه شرعا، لأنه من شرع الحكيم جل وعلا، والحكيم لا يشرع إلا لحكمة ومصلحة وحسن جالب أو قبح دافع. إذن الحسن والقبح شرعي وعقلي أو عقلي وشرعي، فالإنسان بعقله ولو لم يكن مسلما يدرك حسن الصدق ويعلم قباحة الكذب ويعرف طيب المطعم ويدرك خباثة بعض المطعومات عقلا، وإنما جاء الشرع ليؤكد ما في العقول والفطر. وهذه المسألة تعني أن الشرع كله مبني على حكمة الله عز وجل، وهو سبحانه لا يشرع إلا ما فيه حكمة، وهو الحكيم جل وعلا. أما القول بأن الله يشرع لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذا نفي لحكمة الله عز وجل. وأحد الملوك لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فكيف بالحكيم العليم العزيز جل في علاه؟ والله سبحانه وتعالى حينما شرع ما هو طيب، ما يؤدي إلى تزكية النفوس، وجعل ذلك من وظائف الأنبياء، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولما منع أشياء ولم يشرعها، لم يشرعها لثقلها على النفس، مخالفتها للفطر، ولهذا قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن الله جل وعلا شرع الصلاة لحكمة، والصوم لحكمة. هذه الحكمة قد تكون آنية وقد تكون آجلة، هذه الحكمة قد ندركها وقد لا ندركها، هذه الحكم قد تكون راجعة إلى كون الشيء في نفسه حسناً، أو لكونه يؤدي إلى حسن راجع إلى أبداننا وأرواحنا أو مآلاتنا. فالله عز وجل حكيم، لا يكون في ملكه إلا ما فيه الحكمة، حتى وجود إبليس فيه الحكمة، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، ويرقمه في جهنم. القاعدة 30: الله تعالى يعامل خلقه بالفضل أو العدل. هذه القاعدة عظيمة، والمقصود منها أن الله جل وعلا في تعامله مع العباد وجزائه للعباد يجازيهم إما بفضله، نسأل الله أن يجعلنا من أهل فضله، وإما بعدله. فالله جل في علاه يعامل المحسنين والمؤمنين والمتقين، ويعامل الصابرين، ويعامل المتطهرين بفضله سبحانه وتعالى. وهذا الفضل يهبه لمن يشاء، كما قال سبحانه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما العدل فالعدل مبذول لكل أحد، ولو كان كافرا، ولو كان مشركا، ولو كان منافقا، فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الجور والظلم: ولا يظلم ربك أحد، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون دائما الانطراح بين يدي الله عز وجل، ويسأله سبحانه وتعالى فضله وجوده وكرمه وإحسانه، وهو سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، ذو الفضل الواسع، ذو الفضل العميم، ذو الفضل الكبير. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يسأل الله من فضله في الأماكن الفاضلة كالمساجد، أو في الأزمنة الفاضلة كرمضان والحج، أو في الأحوال الفاضلة كحلق العلم والصلاة والدعاء. ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسأل الله من فضله في مواضع متعددة. فالله جل وعلا لا يظلم أحد ولا يجور سبحانه وتعالى، وجزاء الحسنة بعشرة أمثال، وجزاء سيئات سيئات مثلها إن جوزي عليها. ولهذا قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا بما كانوا يكسبون. في الآية الأخرى: فلا يجزى إلا مثلها. هذا من فضل الله عز وجل. إذن الله تعالى يعامل خلقه بالفضل أو العدل، وهذه القاعدة تجعل الإنسان يجتهد حتى يجعل نفسه مع أهل الفضل. والفضل الذي يناله العبد من الله ليس بناء على نسب، ولو كان الأمر بناء على نسب لكان ابن آدم وابن نوح وأبو إبراهيم وزوجة نوح ولوط وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب أولى بهذا الفضل لو كان مرتبا على النسب. ولو كان الفضل مرتبا على الجاه والمنصب لكان صناديد قريش أولى بالنبوة، ولذلك هم اعترضوا قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فجاء الرد عليهم من الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمع. إذن الله جل وعلا يعامل خلقه بالفضل، ومعاملته للخلق بالفضل مبني على أعمالهم الصالحة، إحسانهم، إيمانهم، اتباعهم. ومعاملته جل وعلا للخلق بالعدل مبني على أعمالهم السيئة، كفرهم، شركهم، نفاقهم، بدعهم، معاصيهم. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا في الكتاب والسنة. فالله تعالى عامل أهل الإيمان بالفضل وعامل أهل الكفران بالعدل، والقرآن مليء بهذه الصور. القاعدة الحادية والثلاثون: الإيمان له أصل وواجب وكمال. ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يدرك أن الإيمان له أصل، وأصل الإيمان هو الذي به يدخل الإنسان إلى الإسلام. فأصل الإيمان يساوي الإسلام، وبعد تحصيل أصل الإيمان يجتهد المسلم حتى يحصل الإيمان الواجب، وبعد ذلك يجتهد حتى يحصل الإيمان الكامل. ولهذا لو نلاحظ في سورة الأنفال قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فارتقوا وارتقوا وارتقوا حتى وصلوا إلى أن قال الله عنهم: أولئك هم المؤمنون حقا. ولهذا كان من الناس من أسلم وادعى الإيمان الواجب، فقالوا: ما أخبرنا الله عن مقولهم؟ قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يعني توب بعد تحتاجون إلى مجاهد. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا. إذن الإيمان له أصل يساوي الإسلام. الإيمان الواجب هو الإيمان الذي أهله يمدحون به مطلقا. الإيمان الكامل أهله هم أهل الخيرات وهم السابقون وهم المتقون وهم المحسنون. لذلك قال الله عز وجل بعد أن ذكر أعمال أهل الإيمان عملا عملا قال في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذول هم الأنصار هم المهاجرون، والذين آووا ونصروا هذول هم الأنصار. أول شيء ذكر المهاجرين ثم الأنصار. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، خمسة أعمال ذكرها الله له: ثلاثة أعمال للمهاجرين فاستحقوا التقديم، وذكر عملين للأنصار بعد ذلك. ماذا قال عنهم بعد ذلك؟ قال: أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الإيمان له أصل، وأصله الإقرار بالتوحيد والإقرار بأركان الإسلام والإيمان. وله واجب، الإيمان الواجب هو فعل الواجبات وترك المحرمات. وله مرتبة عليا وهي الإيمان الكامل. الإيمان الكامل أن يفعل الإنسان الواجبات ويترك المحرمات ويجتهد في الكمالات. القاعدة الثانية والثلاثون: كل ما جاء في الأخبار فهو حق. الأخبار جمع خبر، والمقصود بالأخبار هنا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال ابن مسعود: أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على المسلم أن يعتقد أنه لا أحد أصدق من الله، ولا أحد أصدق من رسوله صلى الله عليه وسلم من البشر. ولهذا قال تعالى: والذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به. إذن كل ما جاء في الأخبار فهو حق، أي فهو ثابت متقرر، سواء فهمنا أو ما فهمنا، سواء علمنا كيفيته مثل خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيء زمان يتطاول الناس في البنيان، الآن هذا الشيء رأيناه بأم أعيننا، أو خبر غيبي لا يمكن للعقول إدراكه فهو حق، مثل خبر الله ورسوله عن عذاب القبر ونعيم القبر، أو أخبار ستقع في المستقبل ولما يأتي بعد، فكله حق ثابت. ولا يجوز بأي حال، وهذا أقوله لأبناء الطلاب وبنات الطالبات، لا يجوز بأي حال أن يرد الإنسان الخبر بمجرد عقله ما دام قد ثبت، لأن العقول تنكر اليوم شيئا وتراه غدا حقا. وسنضرب لكم مثالا: لو أن أحد الناس قبل 100 سنة أخبر إنسانا وقال: إن معي جهاز من الحديد أكلم إنسانا في مكة، سيقولون عنه مجنون، وعقول أهل ذاك الزمن لا يقبلون هذا الكلام، والآن أصبح بعد 100 سنة هذا الخبر حق وثابت. فإذا لا يجوز لأي إنسان أن يرد خبر الله ورسوله لمجرد أن عقله لم يدرك. كل ما جاء في الأخبار فهو حق، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا بين أصحابه فقال لهم يوما: بينما رجل راكب بقرة، الرجل راكب بقرة، الأصل أن البقرة للحرف وللحل وللنتاج وليس للركوب. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل راكب بقرة التفت إليه وقالت: يا هذا، ما خلقت لهذا. الصحابة رضوان الله عليهم ما تلكأوا في تصديق الخبر، ولكنهم تعجبوا، قالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. إذا الواجب على الإنسان أن يثبت كل ما جاء في الأخبار عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من طريق الأخيار ما دام ثابتا عند أهل الآثار. أما ما لم يثبت فهذا البحث في ثبوته أولا ثم في معناه ثانيا. القاعدة 33: أهل السنة وسط في الفرق كوسطية الإسلام في الأديان. وسطية الإسلام في الأديان ظاهرة من عدة جهات. فمثلا هناك أديان اهتمت بالروح وأهملت البدن، بل وأذلت البدن، كالبوذية مثلا والهندوسية، فإنها اهتمت بترويض النفس وتحملها لآلام البدن ومشاقها، ووصلت اهتماما بليغا في الأرواح وألغت الاهتمام بالأبدان. وفي المقابل نجد أناس أهل ديانات مترفين يتمتعون في دنياهم بما يصلح أبدانهم وأرواحهم في عماية عن الصلاح. الإسلام جاء وسطا بين الاهتمام الروحي المتشدد وإلغاء البدن، وبين الاهتمام بالبدن على قدر معين بغير مسرف ولا مخيلة. فالإسلام وسط في الأديان. في باب الاعتقاد في الله الإسلام وسط في الأديان، فهو بعيد عن تشبيه اليهود يشبهون الله بالإنسان عياذا بالله، وهو بعيد عن تشبيهات الوثنيين الذين يعبدون الأصنام والأوثان ويعتقدون أنها آلهة مع الله. وأما الإسلام فجاءوا بالتوحيد الخالص في العبادة وفي الذات العلية. قالوا: إن الله ليس كمثله شيء، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهم بعيدين كل البعد، أهل السنة هم بعيدون كل البعد عن طريقة الضالين وطريقة المغضوب عليهم، وبعيدين كل البعد عن طريقة الجافين وعن طريقة الغالين. إذن الإسلام وسط بين الأديان، وهذا ظاهر ولله الحمد والمنة. وأهل السنة وسط في الفرق. إذا كان الإسلام وسط في الديانات فإن أهل السنة وسط في الفراق. كيف يكون أهل السنة وسطا في الفراق؟ وسطية أهل السنة في الفرق من أي جهة أراد الإنسان أن ينظر يجد وسطية أهل السنة والجماعة. مثلا في القرآن، هناك أقوام قالوا القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق عياذا بالله، مثل المعتزلة. وهناك أقوام قالوا كل كلام في الوجود كلامه عياذا بالله، وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله، صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. لو نظرنا إلى العقل، هناك من مجد العقل كالمناطق والفلاسفة، وهناك من ألغى العقل وجعله تحت النعال كالمتصوفة الذين يفعلون أشياء مخالفة للعقول فضلا عن المنقول. وأهل السنة والجماعة لم يلغوا العقول ولم يقدموها على المنقول. أهل السنة وسط في الفرق. لو نظرنا في باب الاعتقاد، هناك المعطلة وهناك المشبهة، من يعطل الصفات ولا يثبت لله عز وجل صفات الكمال والجلال والبهاء، وهناك من يثبت هذه الصفات على وجه التمثيل والمشابهة. فأهل السنة عندهم إثبات بلا تعطيل وتنزيه، عندهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. أهل السنة وسط في الفرق كوسطية الإسلام في الأديان. مثلا هناك الرافضة، وهناك أيضا الخوارج، وهناك الشيعة، وهناك الباطنية، وهناك النواصب. كل هؤلاء لهم مواقف معينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة فهم موقفهم وسط، فلم يعتقدوا في أحد من الصحابة العصمة، ولا يرون الجفاء في أحد من الصحابة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. إذن أهل السنة وسط في الفرق كوسطية الإسلام في الأديان، ممتثلين قول الله، متصفين بمراد الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من الأمر ما تطيقون، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون قالها ثلاثة. إذن أهل السنة وسط في الفرق كوسطية الإسلام في الأديان، علما وعملا وخلقا وموقفا وغير ذلك. القاعدة الرابعة والثلاثون، التشبه بالكفرة وأهل البدع محرم لحماية الدين. التشبه بالكفرة وأهل البدع على قسمين: تشبه بالكفرة في أعمالهم الكفرية، فهذا يناقض التوحيد. التشبه بالكفرة في أعمالهم الكفرية يناقض التوحيد، والتشبه بأهل البدع في أعمالهم البدعية مخالفة للسنة. والشريعة جاءت بمنع التشبه بالكفرة وأهل البدع مطلقا حماية للدين، لأن الدين يحمله رجال، يحمله أناس مؤمنون ومؤمنات، وهؤلاء المؤمنون والمؤمنات لا بد أن يتشبهوا بخيار من مضى وهم الصحابة رضوان الله عليهم، حتى يبقوا على ما كانوا عليه يبقوا على ما كانوا عليه يشبهون بهم علما وعملا وخلقا. ولذلك لو نتعمل نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يحذرنا من التشبه باليهود والنصارى وبالمجوس. لماذا يحذرنا؟ حتى تبقى الأمة أمة مميزة، أمة مميزة لها عباداتها، لها اعتقاداتها، لها أخلاقها، لها شيمها، لها مكارمها. وسيدخل في هذا الدين أناس من الشرق والغرب، ولولا وجود هذا التمايز لأتى كل واحد بثقافاته واختفى الدين الأصيل كما هو واقع اليوم مع الأسف الشديد. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن في مواضع كثيرة صفات الكفر وصفات المشركين وصفات المنافقين وصفات المغضوب عليهم وصفات الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا صفات أهل البدع، ثم نبهنا على ألا نتشبه به. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عظيمة فقال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم في شيء فهو منهم في هذا الشيء، فإن تشبه بكفر فهو منهم، ومن تشبه بفسق فهو منهم في هذا الفسق، ومن تشبه بعادة فهو منهم في هذه العادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة أرادوا أن ينحنوا له، وبعضهم أراد أن يسجد له، وبعضهم وقف على رأسه وهو جالس، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المواقف الثلاثة كلها وقال: لقد كدتم تفعلون فعل فارس والروم لملوكهم. إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القاعدة أمثلتها كثيرة جدا، لكن التشبه بالكفرة وأهل البدع محرم لحماية الدين. أي تشبه محرم؟ ما كان أو ما هو خاص بهم، أما الأمور العامة المشتركة التي يسميها الناس بالأمور البشرية هذه لا يمكن التمايز فيها. إحنا نتكلم هم يتكلمون، لكن نتكلم بالعربية وندع رطانة الأعاجم كما غضب عمر وحذر من رطانة الأعاجم. إحنا نلبس وهم يلبسون، هذا التشابه لا يمكن الانفكاك منه، لكن لا يجوز أن نلبس لباسهم الديني ولا لباسهم الوطني، وإنما نلبس لباس ديننا ولباس وطننا الإسلام. هم يأكلون ونحن نأكل، هذا لا يمكن الفكاك منه، لكن إذا أكلوا في محرمات كالملاعق الفضية والذهبية وفي الأواني الفضية والذهبية لا يجوز لنا أن نأكل فيها. إذا التشبه بالكفر وأهل البدع محرم لحماية الدين. القاعدة 35: تجرى النصوص الشرعية على الظاهر اللائق بها. هذه مسألة مهمة جدا. النصوص الشرعية التي لا نفهمها هل نؤولها ونصرفها عن ظاهرها أم نجريها على ظاهرها؟ وإذا أجريناها على ظاهرها ما هو الظاهر الذي نجري النص عليه؟ هل هو الظاهر المتبادر إلى أذهاننا المتلوث بأعرافنا، أو الظاهر اللائق بها الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه؟ إذن النصوص الشرعية تجرى على الظاهر اللائق بها. مثلا لما يقرأ الإنسان الآية أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فيأتي إنسان يقول أنتم تقولون تجرى النصوص الشرعية على ظاهرها، قلنا نعم ظاهرها اللائق بها، فليس معنى أمنتم من في السماء أي أن الله في داخل السماء، تعالى الله عن ذلك، ولكن الظاهر في السماء يعني في العلو، لأن السماء من معانيها في اللغة العلو. إذن المقصود أمنتم من في السماء من في العلو، هذا هو الظاهر اللائق بها الذي فهمه السلف. وقوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، يأتي إنسان ويقول نحن ثلاثة فالله رابعنا، إذن هو معنا في هذه الغرفة، نقول ليس هذا هو المراد بالظاهر، المراد بالظاهر اللائق بالنص هو ما فهمه السلف، وهو مع الثلاثة المتناجين بعلمه وقدرته وسمعه، كما قال عز وجل لموسى وهارون لما قال إنا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى، قال كلا، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فسر المعية أسمع وأرى، لو قال قائل الرحمن عرش استوى ما معنى استوى، نقول على الظاهر اللائق بها وليس على الظاهر الذي يفهمه المتلوث فكره بالتشبيه ولا المتلوث فكره بالتعقيل. فليس المقصود باستوى يعني استواء كاستواء المخلوق، تعالى الله عن ذلك، وليس المقصود بالاستواء استواء فيه حاجة إلى العرش، تعالى الله عن ذلك، فهذه المعاني كلها منفية، تجرى النصوص الشرعية على الظاهر اللائق بها، وهو الذي يكون مرادا لله ورسوله وفهمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إذن النصوص التي لا نفهمها نجريها على ظاهرها، أي ظاهر اللائق بها، ما هو اللائق بها؟ ما فسره السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم هذه النصوص وفقها، وفروعها كثيرة. القاعدة 36 تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة أو ظاهر وباطن محدث، هذه مسألة مهمة جدا، لا بد للإنسان أن يعتقد أن تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة هذا تقسيم محدث لم يكن عليه عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا عهد صحابته رضوان الله تعالى عليهم، ولا عرف هذا في عهد التابعين رحمهم الله تعالى، ولا في عهد تبع التابعين. إذا لابد الإنسان أن يدرك أن تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة أو ظاهر وباطن هذا تقسيم محدث، وهذا التقسيم إنما ورد تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة من جهة المتصوفة، فزعموا أن الشريعة ما عليه عامة الناس وأن الحقيقة ما هم عليه، وهم يقصدون أن حقيقة الشريعة تزكية النفوس، فإذا وصل الإنسان إلى تزكية النفوس فلا صلاة ولا صوم ولا جماعة ولا جمعة عياذا بالله، ويؤولون على هذا قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وغاب عنهم أو تغابوا أن الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت كما جاء مرفوعا وموقوفا، وسيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم عبد ربه حتى مات، وهؤلاء يقولون الدين له حقيقة ويقصدون ما كشف لهم من الغيب أو من الحجاب أو من اللوح المحفوظ افتراء وكذبا، وشريعة وهو ما هو ظاهر من النصوص، أو تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن، هذا أيضا محدث. تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن هذا تقسيم باطني، يقولون أن الشريعة ظاهرها أنتم تفهمونها وباطنها يفهمها أئمتنا، فالصلاة معناها قصد المشايخ في الدعاء، والصوم معناه كتمان الأسرار، والزكاة معناه دفع الأموال للمشايخ، والحج معناه قصد القبور عياذا بالله. هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن، هذا تقسيم محدث. وما جاء في الحديث أن القرآن له وجود ظاهر وباطن، فهذا الحديث لو صح فالمراد بالظاهر هو المنطوق، والمراد بالباطن مفهوم المخالفة أو المفهوم المسكوت، وليس المقصود به أن كل واحد يأتي إلى النص ويفهم من الآية شيئا لا يدل عليه النص، لا بطريق المنطوق ولا بطريق المفهوم ولا بطريق الإيماء ولا بطريق الإشارة. يندرج تحت هذا أيضا تقسيم الدين إلى ما يسمونه بلب وقشور. حقيقة هذا التقسيم ليس له أصل، تقسيم الدين لب وقشور، إذا تحدثت معه مثلا عن المسواك وهي سنة ثابتة، أو عن قطع الأظافر وهي سنة ثابتة في كل أسبوع وواجب في كل 40 يوم، أو تحدثت مع الناس عن ستر عورات المؤمنات وعن ترك اللحية للمؤمنين وعن نبذ الإسبال للمؤمنين وعن أهمية الإسبال للمؤمنات، يقولون هذه من القشور. وش اللب عجل؟ اللب عندهم قلبك نظيف خلاص، هذا اللب. حقيقة هذا التقسيم تقسيم فاسد، ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فكله لب، وليس في الدين قشر يرمى. وأول من عرف عنه أنه قسم الدين إلى لب وقشور هو أبو حامد الغزالي رحمه الله وغفر له، وسار الناس عليه بعد ذلك. على كل حال أمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا، وإنما هذه فقط لندرك خطورة هذه تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة وظاهر وباطن أو لب وقشور. قريب من هذا أيضا تقسيم بعضهم الدين إلى أصول وفروع. إن كان المقصود بالأصول الاعتقاد والمقصود بالفروع المسائل العلمية، المسائل العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذا أمر يعني معناه صحيح. وأما إذا كان المقصود بالأصول والفروع أن هناك أصول لا بد منها وأن هناك فروع يسع تركها، فالصلاة والصوم والزكاة والحج هذه كلها أصول. نعم هناك مندوبات ومستحبات، فإذا كان هذا هو المقصود بالفروع هذه مسألة أخرى. على كل حال تقسيم الدين إلى أصول وفروع أهون بكثير من التقسيمات السابقة، ومع ذلك فهو غير معروف عند السلف، ولا هو متداول في كلام الصحابة والتابعين وتبع التابعين، وإنما عرف بعد مضي القرون الثلاثة الفاضلة. هذه هي أهم القواعد التي تتعلق بالاعتقاد العام، ولعلنا نقف على القواعد تتعلق بالربوبية إن شاء الله عز وجل، نأتي عليها في الأحد القادم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.